أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا عن قطع القطاح وعرفنا ما هو المقصود منه، ووصل الكلام إلى بيان حال هذا القطح الذي يحصل عنده. هل يكون قطعه هذا منجزا أم لا؟ وهل يمكن سلب المنجزية عنه أم لا؟ ثم إذا قطع القطاع بعدم التكليف، فهل يكون قطعه معذرا كمنجزيته؟ أم أنه لابد من التفصيل بين عالم المنجزية وعالم المعذرية؟ إذن أما على مستوى مقام التنجيز، فالمصنف يرى أن حال قطع القطاح هو حال التجري، وكما أن منجزية القطح ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، كذلك لا تكون حجية القطح مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني. فالقطع بالتكليف من أي طريق حصل ومهما كانت المبررات الداعية إلى حصوله وتكونه، فإنه يكون منجزاً بحكم العقل، وذلك بالبيانات المتقدمة. البيان المشهور الذي يقوم على دعوى اللزوم الذاتي، وبيان المصنف الذي يرى أن المدار على صدق الانتهاك لحرمة المولى ولمولوية المولى. هذان الملاكان المتقدمان بعينهما يجريان هنا أيضا في باب قطع القطاع، فإن قطع القطاع قطعا فعلى مسلك اللزوم الذاتي هذا قطع بالتكليف، فيكون منجزا بحكم العقل. وعلى مبنى المصنف، وهو أن المدار على عدم انتهاك حرمة المولى وعدم الاعتداء على حق الطاعة الذي للمولى، وكون هذا الحق حقا احتراميا، فإن القطاع الذي يقدم على مخالفة قطعه يصدق عليه أنه منتهك لحرمة المولى وأنه معتد على حق الطاعة الثابت للمولى. وعلى هذا الأساس فالعقل يرى قبح ما صنعه، وبالتالي عليكم السلام. وهذا هو معنى كون القطع بالتكليف منجزا. طب وإذا ثبتت المنجزية بهذين البيانين، فحينئذ يأتي ما ذكر أيضا من امتناع سلب المنجزية عن القطع. فعلى مستوى التنجيز لا كلام في أن قطع القطاع منجز كغيره. نعم، الفرق بين بحث التجري وبين بحث القطاح هو أن المتجري إذا خالف مقتضى قطعه، إذا خالف التكليف المقطوع، فقد وقع الكلام بين الأصوليين في أنه هل يعد عاصيان أم أنه ملحق بالعاصي، باب آخر وحالة أخرى تصدق على المكلف حينئذ، وهي حالة التجرؤ مثلا وليست حالة العصيان. أما القطاع فإن مخالفته للتكليف لا شك ولا ريب ولا كلام لأحد في صدق العصيان عليها حقيقة. فهذا إذن يمكن عده فرقا من هذه الناحية بين البابين. إنما الكلام في معذرية القطع. هل القطع الصادر من القطاع المتعلق بنفي التكليف يكون معذرا؟ طبعا نفرض أنه قطع بعدم التكليف، لأن القطع إذا كان متعلقه وثبوت التكليف فهو مورد للتنجيز وليس موردا للتعذير. فحيثما نتحدث عن التعذير نحن نتحدث عن تعلقه بنفي التكليف. إذا قطع القطاع بعدم وجود التكليف فهل يكون قطعه هذا معذرا له أم؟ ذهب بعض الأساطين من علماء الأصول كالمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه إلى ضرورة التفصيل في باب قطع القطاع، فقطع القطاع إذا كان متعلقا بثبوت التكليف فإنه منجز ويستحيل سلب المنجزية عنه، وقطع القطاع إذا كان قطعا بنفي التكليف فإنه وإن كان فيه المقتضي للتعذير ولكنه لا يمتنع سلب المعذرية عنه. فعلى مستوى النتيجة العملية حينئذ نكون قد فصلنا بين مقام المنجزية وبين مقام المعذري، فقطع القطاع منجز لكنه ليس معذر. الوجه في ثبوت المانع من معذرية القاطع في هذه الصورة هو أن يدعى وجود المانع من البناء على معذرية القاطع. هذا المانع ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه هو أنه أحد أمرين، إما مانع شرعي وإما مانع عقلي. طبعا على مستوى أصل الاقتضاء كما أشرنا لا كلام في أن القطع حينئذ يقتضي التعذير بالنتيجة، حتى لو كان هذا القطع حاصلا من مبررات ذاتية غير موضوعية لكنه قطع وانكشاف تام، والقاطع حال كونه قاطعا لا يرى قطعه إلا مصيبا للواقع، فالمقتضي للتعذير موجود لأنه لازم، لأن التعذير من اللوازم الذاتية للقطع بعدم التكليف على مبنى المشهور، ولأن المنع الواقعي والمنع الظاهري غير ممكن وغير مقدور بالبيان المتقدم. الكلام هو الكلام، لأن أي فرق بين الإنسان المتعارف والإنسان غير المتعارف في عدم تقبله لصدور المنع الجاد من المخالفة؟ كلاهما الآن يعني كلاهما ينسى مبررات قطعه ولا يلتفت إلا إلى أنه رأى الواقع، وما انكشف له بالقطع هو عين الواقع، وقطعه هذا حتما مصيب للواقع. حينئذ لا يستطيع أن يتعقل توجه تكليف جاد إليه بالاحتياط، لا يرى وجوب الاحتياط حينئذ وجوبا جادا، يمتنع الاحتياط بنحو الإيجاب الواقعي ويمتنع الاحتياط بنحو الجعل والإيجاب الظاهري لأنه ليس شاكا. كما أن المنع حينئذ بطريقة ما يحمل روح الحكم الظاهري أيضا لا موقع له، لأن هذا القاطع ما دام قاطعا فهو لا يحتمل أن الشارع المقدس يريد أن يحتاط لمفسدة واقعية مثلا أو لمصلحة واقعية على خلاف ما قطع به، لأنه لا يرى إلا أن المفسدة والمصلحة كما هو قطع به. على هذا الأساس المقتضي لثبوت التعذير في هذا القطع موجود، إنما الكلام في المانع. ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين، الأمر الأول أثار فيه المصنف مانعا شرعيا، والأمر الثاني أثار فيه المصنف مانعا عقليا. نبدأ بالمانع الشرعي. المانع الشرعي هو أن يدعى صدور خطاب من المولى بأن يتدخل المولى نفسه فيعمل مقام مولويته ليردع القاطع عن العمل بقطعه. كيف يتوصل الشارع إلى هذا الردع؟ يعني إلى أن يردع القاطع عن العمل بقطعه. ينبغي أن نفرض أن هذا الردع لم يتوجه من المولى إلى المكلف بعد تكون قطعه، بل نفرض أنه قطعان، أنه ردعان يخاطب به الإنسان قبل تشكل القطع لديه. هذا التدخل المولوي في مرحلة ما قبل نشوء القطع يمكن تصويره بأحد لسانين. يمكن أن نفترض صدوره من المولى بواحد من لسانين إثباتيين. اللسان الأول لسان المنع عن متابعة بعض المبررات والمقدمات التي تفضي إلى حصول القطع وكونه من مصادق قطع القطاح. يعني يأتي الشارع مثلا إلى بعض الوسائل، إلى بعض المقدمات التي لا تنتج موضوعيا قطعا يعمل به العقلاء ويعترف به العقلاء، وينهى حينئذ عن متابعة هذه المقدمات، يقول لأن متابعتك لها سوف تؤدي بك إلى حصول قطع غير صحيح، غير مطابق للواقع، غير موضوعي. مثلا كأن يأتي الشارع لنفترض إلى مثلا إلى المنامات، إلى المنامات والأحلام، ويقول للإنسان مثلا لا تعتمد على ما تراه في خلال النوم، لا تعتمد على مناماتك. الاعتماد على المنامات، جعل المنامات مقدمة لحصول القطع، سوف يفضي بك إلى قطع غير عقلاني، إلى قطع غير موضوعي، إلى قطع ذاتي هو مظنة أن لا يصيب الواقع. فهنا الشارع في مرحلة ما قبل تكون القطع خاطب المكلف قبل أن يصير قاطعا، قال له عليك أن لا، يعني نهى هم بلسان النهي، نهاه عن أن يتابع المنامات مثلا. أو لنفترض هكذا، قال له مجرد اشتهار أمر، مجرد ذيوع أمر في المجتمع لا يعني صحته، فلا تبني على صحة شيء لأجل لمجرد أنه اشتهر بين الناس. فينهاه حينئذ عن أن يجعل، عن أن يؤسس قطعه على خلفيات الاشتهار والذيوع بين الناس. هذا نهي عن متابعة بعض المقدمات التي لا تفضي إلى حصول القاطع بشكل موضوعي ومنهجي وصحيح. هذا شكل من أشكال الرادع عن العمل بالقاطع. يعني يقول له إذا كان قطعك، إذا تولد لك لاحقا قطع بعدم التكليف، وكان قطعك هذا مستندا إلى شيء من المقدمات التي نهيتك عنها، فإن هذا القطع سوف لن يكون عذرا لك، سوف لن يكون معذرا لك. هذا سلب للمعذرية عن القطع، لكن لا بعد انعقاد القطع. القاطع الذي اعتمد على هذه المقدمات المنهي عنها من أول الأمر كان عليه أن لا يتابع هذه المقدمة. فلنفترض أنه تابعها بسوء اختياره وتوصل نتيجة لذلك إلى حصول القطع، فإنه حينئذ بعد حصول القطع لديه سوف يبقى ملتفتا إلى أن المبررات التي أوصلتني إلى هذا القطع مبررات لم يكن الشارع يرضى بتأسيس القطع عليها وبتكوين القطع بواسطتها. على هذا الأساس فعقله الباطني أو وجدانه العملي يبقى يقول له أنت في متابعتك لهذا القطع بعدم التكليف، يعني في مخالفتك لو خالفت التكليف واقعا فأنت لا تحرز براءة الذمة ولا تحرز المعذورية. فإذن هذا القطع الذي أصدره المولى في مرحلة ما قبل، هذا النهي الذي أصدره المولى في مرحلة ما قبل تكون القطع ليس نهيا عن تكون القطع حتى يقال إن تكون القطع ليس أمرا يحصل بالاختيار. هذا نهي عن الاعتماد على المقدمات غير المنهجية وغير الموضوعية التي يمكن أن تقود إلى حصول القطع، وهذا نهي عن أمر اختياريا. فلو أن المكلف أساء الاختيار وعصى هذا النهي المتوجه إليه واعتمد على هذه المبررة ووصل لاحقا إلى القطع، فإنه في عين كونه قاطعا سوف يتراءى له أنه بنى قطعا بعدم التكليف استنادا إلى سوء اختيار منه. سوء الاختيار هذا يجعله دائما يشعر بأنه ليس في مأمن من العقاب. وهذا يعني أن الشارع المقدس بوسيلة نهيه السابق هذا تمكن من أن يشعر القاطع في حال كونه قاطعا بأن قطعك هذا لن يكون حجة لك بين يدي المولى، وبالتالي لن يكون عذرا ولن يكون معذرا لك على تقدير مخالفة التكليف الواقعي. فإذن هذا القاطع حينئذ وإن كان قاطعا بعدم التكليف، وإن كان القاطع لا يرى إلا أن مقطوعه ثابت واقعا، لكن هو يستطيع أن يلتفت إلى مبررات حصول قطعه ويعرف أن هذه المبررات وقعت منهيا عنها وأن الشارع لم يكن يرضى بتأسيس قطع عليها وبناء قطع على ضوئها، فلذلك سوء الاختيار والخبث والتجرع على المولى حصل عند هذا القاطع في مرحلة سابقة وهي مرحلة الاعتماد على هذه المقدمات. وحينئذن فيتمكن هذا الردع السابق من تفريغ هذا القاطع من المعذرية. على هذا الأساس هذه وسيلة، هذا لسان النهي عن بعض المقدمات. مثلا اللسان الثاني الذي يذكره المصنف لسان الأمر. أولا فرضنا نهيا، فرضنا تحريما متعلقا بمقدمات معينة بمبررات معينة لا تعتمد على هذه الطرق. هذا نظير أن يقف الشارع المقدس مثلا ويقول للمكلف أنا أريدك أن تصل إلى هذا المكان، لكن لا تسلك هذا الطريق ولا تسلك ذاك الطريق ولا تسلك ذلك الطريق. المكلف عندما يصل إلى المقصد من خلال شيء، أو عندما يتخيل أنه وصل إلى المقصد من خلال شيء من هذه الطرق التي نهى عنها المولى، فإنه وإن كان برأيه وصل إلى المقصد الواقعي، لكنه سوف لا يرى نفسه معذورا ومبرأا للذمة. هذا يعني أن الشارع تمكن من تعطيل معذرية القطع في مرحلة سابقة على تكونه. كأن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ لا سبيل إلى التفكيك بين المعذرية والقطع بعد نشوء القطع. إذا أراد الشارع أن يفكك بينهما عليه أن يقوم بخطوة احترازية، بخطوة احتياطية مسبقة. هذه الخطوة الاحترازية ما هي؟ هذه الخطوة الاحترازية تحول دون وصول القطع إلى مرحلة تبرئة الذمة وإثبات المعذرية. فهذا من الحيلولة دون حصول المعذورية قبل وقوع القطع وقبل تحقق القطع، وليس من التفكيك بين القطع الحاصل وبين المعذرية حتى يقال إنه مخالف لحكم العقل. إذن هذا هو اللسان الأول. اللسان الثاني ما هو؟ لسان الأمر. نفرض أن الشارع المقدس يصدر منه أمر إرشادي، يتصدى الشارع المقدس لجعل أمر، هذا الأمر يتعلق بضرورة المحافظة على العقلانية، أن يصدر الشارع أمران يدعو فيه المكلفين إلى أنه يجب عليكم أن تحافظوا على الاتزان، يجب عليكم أن تحافظوا على العقلانية، يجب عليكم أن تكونوا عقلاء، أن تتمتعوا بالرصانة الكافية، بالرزانة الكافية، بالحكمة الكافية، بالوعي الكافي، قبل أن تقطعوا وقبل أن تبتوا بمسألة وقبل أن تحسموا أمرا دققوا جيدا، تعودوا على الاتزان، تعودوا على التفكير الملي في الموضوع ومشاكل ذلك. مثل هذا الأمر لو صدر من المولى فإنه يستطيع أن يؤدي وأن يعطي نفس نتيجة النهي المتقدم. فإن المكلف حينئذ القطاع الذي لم يحافظ على الاتزان في قطوعاته ولم يكن عقلائيا ومتعارفا في بناء منظومة القطوعات الحاصلة لديه، مثل هذا الإنسان عندما حتى بعد أن يحصل لديه القطع سوف يلتفت إلى أنه خالف ذلك الأمر الذي وجهه إليه المولى، وهو الأمر المتعلق بضرورة ترويض النفس على الاتزان وعلى العقلية وتدريب النفس على الاتزان والعقلة. فحتى وإن تشكل له القطع لاحقا فإنه يرى أن قطعه هذا لما لم يكن ناشئا عن روية وعن تدقيق مليا وعن اتزان وعن عقلانية، فإذا كيف يحكم عقلي بأن هذا القطع سوف يكون مبرئا لذمتي تجاه تكليف المولى الذي خالفته وأنا قاطع بعدمه؟ على هذا الأساس هذا أمر يوجهه المولى إلى القاطع قبل صيرورته قاطعا، نظير النهي المتقدم. ولا يراد منه التفكيك بين المعذرية وبين قطع حاصل بالفعل، وإنما يراد منه الحيلولة دون وصول القطع إلى مرحلة أن يكون عذرا ومبرئا للذمة. حينئذ هذا شكل من أشكال التدخل المولوي لصالح التفكيك بين القطع وبين المعذر. المصنف هنا في هذه الحالة في خلال عرضه لهذين اللسانين يذكر أنه أو يشير إلى أنه قد يخطر بالبال هنا سؤال، وهو أن هذا المنح أو هذا الأمر، هذان اللسانان اللذان تحدثتم عنهما، وإن كانا موجهين للقاطع في مرحلة ما قبل القاطع، لكن ألا يسقطان بالكلية بعد تشكل القطع في نفس القاطع؟ هذا القاطع ما دام لم يحصل لديه قطع هو ملتفت إلى أنني لا أستطيع أن أشكل قطعا على ضوء هذه المبررات، إما لأنني أخالف النهي عن هذه المقدمات بخصوصها، وإما لأنني لم أروض نفسي ولم أكن عقلانيا حين شكلت هذا القطع. لكن بعد حصول القطع ما معنى أن القاطع لا يرى قطعه إلا مصيبة؟ ما معنى أن القاطع لا يرى إلا أن مقطوعه كان ثابتا في الواقع وأن الواقع هو على طبق قطعه؟ بعد التشكل القطع لديه لا يستطيع أن يتعقل كونه هو المخاطب بذلك النهي المذكور السابق أو بذلك الأمر السابق الذي ذكره المصنف. يصبح هذا الأمر والنهي حينئذ يصبح أمران أو نهيان غير جاد بالنسبة إليه. يعني الإشكال هنا ما هو؟ نفس الإشكال المذكور الذي كنا نذكره عادة، إن أراد الشارع أن يصدر ترخيصا أو أراد الشارع أن يصدر منعا يخاطب به القاطع، ماذا كنا نقول؟ إن أراد أن يصدر منعا واقعيا لزم اجتماع الضدين، إن أراد أن يصدر منعا ظاهريا موضوع المنع الظاهري والشك والمكلف القاطع لا شك لديه ولا يرى أن الواقع مختلط. ما الذي تغير هنا في باب قطع القطاع حتى تقول إن هذا الأمر والنهي السابقين يمكن أن يلتفت القاطع إليهما حتى في عين كونه قاطع؟ أنتم لا تريدون أن تقولوا إن هذا يزول قطعه، لو كنتم تريدون القول بأن هذا الأمر السابق أو أن هذا النهي السابق يزلزل القاطع، خب حينئذ انعدام المعذرية من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا إشكال فيه، لكنكم تريدون أن تقولوا إن هذا قاطع وبقي القطع عنده ومع ذلك تمكن هذا المنع أو تمكن هذا الأمر تمكن من التفكيك بين القطع وبين المعذرية، تورطتم مجددا في تخصيص حكم العقل. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه هنا في المقام يكون هذا المنع من قبل المولى يكون منعان من قبيل النوع الثالث المتقدم، ليس منعا واقعيا كما هو واضح لأنه لم ينشأ عن مصلحة واقعية في ترويض النفس على الاتزان والعقلانية مثلا، أو عن مفسدة واقعية في متابعة بعض المبررات الذاتية. نحن لا نفترض وجود مفسدة واقعية في متابعة هذه المقدمات، أو مصلحة واقعية في ترويض النفس على الاتزان، حتى يقال هذه المصلحة أو هذه المفسدة الواقعية بينها وبين مصلحة التكليف أو مفسدة التكليف المقطوح بينها تضاد ولو بنظر القاطع. فإذن هذا ليس من قبيل المنع الواقعي حينئذ، ولا ندعي أنه من قبيل المنع الظاهري بحده الاصطلاحي، يعني الذي أخذ في مورده الشك، فإن هذا المكلف قاطع ولا شك لديه، وإنما نقول هو منع من قبيل النحو الثالث، وهذا المكلف يستطيع أن يتعامل مع هذا المنع على أنه منع جاد، لأنه يرى أنه لم يتوجه إليه لأجل أن قطعه مخالف للواقع، بل إنما توجه إليه لأجل أن الشارع لا يرضى باتباع هذا الطريق الذي قاده إلى القطع. على هذا الأساس فهو منع يحمل روح الحكم الظاهري، ولم ينشأ من مصالح ومفاسد واقعية مباينة لمصلحة أو مفسدة التكليف الواقعي، فلا تضاد واقعيان، وأيضا ليس ترخيصا موضوعه الشك حتى يقال إنه لا شك عندنا، بل إنما نشأ من الاحتياط لمصالح الأحكام الواقعية أو مفاسد الأحكام الواقعية. إن كان قاطعا بنفي الوجوب فالمولى يحتاط لمصلحة الوجوب الواقعي، إن كان قاطعا بنفي الحرمة فالمولى يحتاط لمفسدة هذه الحرمة الواقعية. حينئذ يتعقل هذا المكلف أن يكون هذا المنع منعا جادا بالنسبة إليه، لأنه لا يريد أن لا يفهم من هذا المنع أن الشارع يريد أن يقول له أنت بعد أن صرت قاطعا فقطعك ليس مصيبا للواقع، وإنما يفهم هذا المنع على أنه بمعنى لم يكن من حقك أن تشكل قطعا كهذا، قطع مثل هذا لا يصح لك أن تجعله عذرا لك بين يدي المولى. ما دام المنع بهذا اللسان وبهذه الدلالة فحينئذ يتعقل القاطع أنه قطع جاد فيمكن أن يتوجه إليه. هذا بالنسبة للمانع الشرعي. هذا ثبوتا، يقول المصنف ثبوتا لا مانع من صدور نهيا كذلك، إنما الكلام في أي شيء في أنه في مقام الإثبات. هل وجدنا أمرا من الشارع بالترويض على الاتزان ومحافظة على العقلانية بهذا المعنى المتقدم، أو وجدنا نهيا عن متابعة بعض المبررات، المصنف يقول لم نجد دليلا كذلك. هذه الدعوة تستحق حينئذ التوقف عندها وتستحق التأمل فيها. الآن مثلا لنفترض هكذا، الألسنة الواردة لنفي حجية كثير من الأمارات العقلائية، مثلا العمل بالقياس الشارع المقدس نهى عنه، وبالتالي هذا يصلح أن يكون نهيا عن بعض المقدمات غير الموضوعية التي قد توصل إلى القطع. يقول القطع الذي تعتمد فيه على القياس الفقهي هذا ليس قطعا معذرا لك مثلا، فكيف يذهب المصنف إلى أنه في مقام الإثبات لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ أو مثلا يمكن التمسك لنفترض بالأخبار الكثيرة التي وردت في ذم أن يكون الإنسان من الدهماء، أو أن يكون الإنسان من الهمج الرعاع الذين يميلون مع كل ريحا وينعقون مع كل ناعقة. هذا بشكل واضح إما هو دعوة لترويض النفس على الاتزان والتدقيق في الأمور والتبصر، أيضا الأوامر الواردة بلسان مثلا ضرورة التبصر، ضرورة التدبر في عواقب الأمور، هذه دعوات إلى العقلانية، إلى ترويض النفس على الاتزان. فكيف يرى المصنف أن هذه ليست ألسنة إثباتية للأمر الذي ذكره والذي رأى أنه لا يوجد فيه مانع ثبوتي؟ إذن هذا بالنسبة للمانع الشرعي، مطلب في غاية الدقة ويحتاج إلى كثير من التأمل واقعا.
هو قال شيء وهذا أمر معقول غير أنه لا دليل عليه، الأدلة ما يكون في عندنا أصل لفظي أو أصل عملي، مسألة بإطلاق ولا حيد ولا مخصص أو مقيد، وإما يكون في عندنا دليل عقلي. الدليل العقلي إحنا ندعي اللزوم والضرورة وعلى الإمكان التفكيك بين ما أثبتنا بين الموضوع والمحمول. طب هنا بالموضوع الحجية القطع أصل له دليل عقلي، الحجية الذاتية أو حق المولى يقتضي عنا التفكيك بين الحجية والقطع. لما يجي يقول انه هذا امر معقول التفكيك بين المعذريه والقطع، طب مش انتفى الدليل؟
يعني الاشكال هيك انه هذا تخصيص في حكم العقل ايضا،
اما تخصيص في حكم العقل
هو الكلام، هو الكلام حكم العقل مرده الى قضيه حمليه مثلا، القطع حجه او القطع معذر، وانتم هون عم تفككوا بينه،
لا او تخصيص في حكم العقل او اخراج صغر، نقول انه هو لا يشمل هذا ال... هذا القطع مش هو المعني فيه،
بصير خلاف الدعوة، إن الدعوة أن كل قطع بعدم التكليف فهو معذر، وأن القطع عمم هذه الكبرى، يعني هذه كبرى عقلية، مع القطع بكونها كبرى فهذا المورد ما دام داخلا تحت موضوعا فلا يصح إخراجه بالتخصيص، وهذا تخصيص في حكم العقل.
السؤال كان ما هو قال وهذا أمر معقول، فما عشت في عنا شك بالحجية هون، طبعا الدليل كان عقلي حتى وصلت بدليل عقلي على حجية القطع. طب لما قالوا هذا أمر معقول التفكيك هون، وبالتالي صار في عنا شك بالحجية، والأصل عندنا شك بالحجية،
شك بالحجية بأي
بحجية القطع هون بالمعذرية هون، طالما التفكيك ممكن وما في عنا إطلاق صار في عنا شك بالحجية هون، يعني صار في عنا شك هل إنه ال
بس هذه إنما يصار إلى قاعدة الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية عند فقد الدليل تماما. الآن نحن لنفترض هكذا، جاء هذا المنع الشرعي وفكك بين القطع وبين المعذرية، وبالتالي أخرج القطع عن الكبرى العقلية المتقدمة بصرف النظر أنه كيف أخرجها عنه، بمجرد خروج القطع عن تحت تلك الكبرى العقلية هنا لحد الآن يعني لا نستطيع أن نقول لا دليل على الحجية هنا حتى نتمسك بقاعدة الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، بل عندنا دليل على عدم حجيته، يعني ليس المقام مقام عدم الدليل على الحجية بل هو مقام الدليل على عدم الحجية.
إذا لقينا دليل إثبات
اللي هو المفروض أنه هذا المانع، لأنه من دون فرض هذا المانع لا يزال هذا من صغريات القطع المنجز أو عفوا القطع المعذر.
لما قالوا هذا أمر معقول،
معقول يعني ثبوتان يمكن صدور أمر كذلك، فإذا صدر فهذا القطع حينئذ يعطل عن المنجز. لا، ما هي بالبيان الذي ذكرنا أن هذا ليس من التفكيك، أن التفكيك الذي يكون تخصيصا في حكم العقل هو التفكيك بين الحجية أو بين المعذرية وبين قطع حاصل بالفعل، أما قطع لم يحصل بالفعل يأتي الشارع المقدس ويحملك داخليا شعورا قويا بأن مثل هذا القطع سوف لن يكون عذرا لك حتى لو تكون لديك، فهذا ليس من التفكير، هذا من الحيلولة دون وصول القطع إلى عالم التنجيز. بحاجة إلى كثير من التأمل لأنه يعني شبح الإشكال لا يزال يفرض نفسه أن هذا بعد أن صار قاطعا لم يعد يعنيه ما صدر في مرحلة ما قبل تكون القطع، الآن هو يرى الواقع، أي أمر أو نهي خلاف ذلك حتى لو أن الشارع حرم اتباع هذه الطريقة، بالنتيجة أنا وصلت إلى المقصد، بالنتيجة هذا هو الواقع، الشارع إنما كان ينهى عن اتباع هذه الطريق لأنه عادة سوف تضل الواقع ولن تصل إلى الواقع، أنا قاطع، أنا أرى الواقع كما هو، كيف يتعقل بعد ذلك كون المنع منعا جادا؟ وقع الفكرة في غاية الإشكال. أيضا سخطر ببالي كان إذا رجعت تذكرته
مثل آية ربما يحسبون أنهم يحسبون بسرعة، مش ممكن يستفيد منها هون؟
بلى، بس هذه ممكن تحمل على الظنون حين، يعني ممكن تحمل على الظنون. إذن هذا القاطع بعد أن صار قاطعاً كيف يرى أن هذا المنع منع جاد له؟ ها؟ يرى أن هذا المنع مخاطب به الآخرون ليس هو المخاطب به. سكان في شغلة مهمة كنت بدي أقولها بس نسيتها. طيب إذا تذكرت بعد شوي. هذا بالنسبة للمانع الشرعي. المانع العقلي الذي يبرزه المصنف رحمة الله تعالى عليه هو التمسك بعلم إجمالي منجز. طبعا قبل أن ننتقل إلى الكلام في المانع الثاني، بالنسبة لهذا المانع الأول يتجه السؤال حينئذ أنه ألا يمكن للشارع المقدس أن يسلب المنجزية عن القطع بنفس البيان، عن المنجزية عن قطع القطاع بنفس البيان؟ فلماذا التفكيك حينئذ بين المنجزية والمعذرين؟ هذا الكلام في المانع الأول جيء به في أي مقام؟ في مقام دعوة أنه لا بد من التفصيل بين عالم التنجيز وعالم التعذير. فعالم التعذير، ففي عالم التعذير يمكن للمولى أن يصدر أمرا مسبقا أو نهيا مسبقا يفكك فيه بين القطع والمعذري، لماذا لا يأتي الكلام بعينه بالنسبة إلى جانب التنجيز؟ هون عندهم هون محل لهذه القاعدة المعروفة في الأصول، أن سوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، سوء الاختيار لا يستطيع أن يكون عذرا، لكنه يجتمع مع ثبوت التنجيز للتكليف. القاطع القطاع مثلا الذي قطع اعتمادا على طرق غير متعارفة، على طرق مثلا هو منهي عنها، هذا القطاع يدرك أنه إنما توصل إلى القطع بنفي التكليف استنادا إلى سوء اختياره، وسوء الاختيار لا يسقط عنه العقاب، لا يجعله في مأمن. لكن القطاع الذي بسوء اختياره أيضا وصل إلى القطع بثبوت التكليف، هنا لا يوجد ما يمانع منجزية هذا القطع لذلك التكليف، ويرى أنه أنا بسوء اختياري ورطت نفسي في القطع المنجز. وعلى هذا الأساس فهناك وجه للتفكيك حينئذ والتفصيل بين عالم التنجيز وعالم التعذير. المطلب، النكتة المهمة التي أردت أن أشير إليها هي هذه، أن كلامنا في القطاع، والمفروض أن القطاع إنسان غير سوي وإنسان غير متعارف، هنا يفرض المصنف رحمة الله تعالى عليه أن هذا القطاع في مرحلة ما بعد حصول القطع لديه يكون ملتفتا إلى أنني إنما حصلت على القطع من طريق غير متعارف. عنا المفروض أن المسألة لا تكون من هذا القبيل. القطاع إنسانان يرى نفسه إنسانا متعارفا، لا يرى نفسه خارجا عن المتعارف، اللهم إلا أن يكون الكلام عن بعض الحالات. يعني عادة مثل هذه المشكلة عادة ينكرها المصاب بها، شأنها في ذلك شأن سائر الأمراض النفسية، أول ما يواجهه هو إنكار المرض النفسي. هذا إنسان قطاع سريع القطع كثير القطع ما شئت فعبه، لكن مع ذلك هو لا يكون ملتفتا إلى أنه قطوعات هذه ليست قطوعات تحصل عند العقلاء. لو كان ملتفتا إلى هذا ربما لا يتشكل لديه قطع أصلا. يعني هذه مرحلة من الوعي قد تحول دون تشكل القطع لديه، إلا أن يكون الحديث عن مرحلة متقدمة، يعني عن إنسان يعرف أنه مبتلى بداء نفسي، مثل بعض الناس المصابين بالكآبة مثلا يقول لك أنا عندي مرض الكآبة، يعرف ذلك، فهذا لا مانع منه بحسب
مختلف. إذا أنا كثير القطع وصلت إلى مرحلة اعترفت بهذا الشيء، هذا الاعتراف سيزلزل القطع لدي فبطل قاطع.
إذا زلزله فنعم.
هي
هي محل الكلام. أنه عندما يلتفت إلى كونه قطاعا وإلى أن القطع الذي حصل لديه قطع ذاتي، هل سيبقى هذا القطع في نفسي أم يزول؟ هنا محل.
طيب القطع مش.
طيب فإذا يعني هذا لابد من دراسته في المقام.
العلم الإجمالي يزول حتى بعد القطع، يزول الإجمالي.
هلا نجي.
كل حال
التفصيل لك أنا قاطع بعد القاطع. حنيجي. إذن المانع الثاني وهو المانع العقلي، وهو أن يدعى وجود علم إجمالي منجز للتكليف. خلاصة المطلب هنا أن هذا القاطع ما دام قطاعا ويعرف من نفسه أنه قطاع، فإنه يتشكل في نفسه لا محالة علم إجمالي بأن كثيرا من قطوعاتي التي سوف تحدث لي أو التي كانت قد حدثت لي في الماضي، أن كثيرا من القطوعات التي تحصل لي وتنفي التكليف، كثير من هذه القطوعات بمقتضى أنني قطاعا فهي ليست مصيبة للواقع. فيكون حينئذ عنده علم إجمالي بثبوت التكليف في كثير من موارد قطوعاته النافية. العلم هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بثبوت التكليف، علم إجمالي تام الأركان والشرائط، أركان قاعدة المنجزية العلم الإجمالي تامة هنا. وهذا العلم الإجمالي يقتضي التنجيز عقلا. فنقول لولا هذا العلم الإجمالي لبقي القطع على معذريته، لكن هذا العلم الإجمالي ماذا صنع بهذا القطع؟ حال دون وصول القطع إلى مرحلة التعذير. مصنف هنا أيضا يطرح نفس الكلام، يقول إن هذا العلم الإجمالي تارة نفرضه في مرحلة ما قبل حصول القطع، وأخرى نفرضه في حال حصول القطع. في مرحلة ما قبل حصول القطع، يعني قبل أن يتشكل لديك قطع بعدم التكليف، أنت تعلم بأن كثيرا من قطوعاتك ليست معذرة أو ليست مصيبة للواقع، فككت بين القطع والمعذر. لكن أما وقد صرت قاطعا، بعد أن صرت قاطعا في حال قطعك، إذا التفت إلى هذا العلم الإجمالي فإنك سوف تستبعد قطعك هذا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. تلقائيا ستقول أنا أعرف أنه في الجملة عندي قطوعات بنفي التكليف غير مصيبة للواقع، لكن هذا ليس منها. ليش؟ لأنني الآن أرى الواقع كما هو، أدعي أن ما أراه بواسطة هذا القاطع هو الواقع ليس غير. على هذا الأساس مثل هذا الإنسان القاطع في حال كونه قاطعان لا يستطيع أن يتوجه وأن يلتفت إلى كون قطعه هذا طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، فلا يستطيع أن يرى ذلك العلم الإجمالي منجزا لي، يعني منجزا للتكليف الذي ينفيه هذا القطع، فلا يشكل العلم الإجمالي مانعا من تشكل القطع. هذا الإشكال إشكال محكم. مصنف يحاول هنا أن يلتف على هذا الإشكال، يحاول أن يجيب بجواب. هذا الجواب سوف يتضح أنه يعني لشدة صعوبة هذا الإشكال، كأنه المصنف حاول يعني أن يحتال بشتى السبل حتى سيحتال بالمعنى الإيجابي مستعمل هذه العبارة حتى يتخلص من منجزية العلم الإجمالي. خلاصة الحل الذي ذكره يحتاج إلى شرح، لكن حتى لا تبقى الفكرة معلقة لن أذكر خلاصة. خلاصة الحل الذي ذكره أنه يجوز لنا أن نفترض أن المنجزية هي كالقطح، عفوا هي كالقدرة، أن التنجز شرطه وصول التكليف حدوثا، سواء وصل هذا التكليف، يعني سواء في مرحلة البقاء لاحقا انقطع هذا الوصول أم لا. شوف في باب القدرة سوف يأتي في مباحث الدليل العقلي أنه وقع الكلام بينهم في أن القدرة هل هي شرط في فعلية التكليف حدوثا وبقاء، بمعنى أنه حتى يكون التكليف فعليا عليك يجب أن تكون لديك القدرة على هذا التكليف حدوثا وبقاء، فلو زالت القدرة على هذا التكليف بقاء سقط هذا التكليف عن الفعلية أم لا. القدرة شرط في التكليف حدوثا فقط، يكفي أن تكون حين توجه الخطاب إليك قادرا على المتعلق حتى يكون هذا التكليف فعليا. هذا البحث والبحث المعبر عنه ببحث الاضطرار بسوء الاختيار، أن هذا الإنسان في أول أمره قادر تكوينا على الإتيان بالمتعلق، لكنه بسوء اختياره ورط نفسه بالعجز. هذا العجز الحاصل نتيجة لسوء اختياره هل يسقط التكليف عن الفعلية أم لا يسقط عن الفعلية؟ فالقدرة إذن بحثوا في أن هل هي شرط في الفعلية وصولا وبقاء أم هي حدوثا وبقاء أم هي شرط في الفعلية حدوثا فقط. هذا البحث المصنف يأتي به هنا إلى عالم التنجيز، ليس إلى عالم يعني إلى عالم التنجيد. هناك كان الكلام في عالم الفعلية. يقول يجوز أن نبحث نفس البحث في مرحلة التنجيز، في مرحلة تنجز التكليف. تنجز التكليف كيف يحصل؟ بوصوله. الآن وصول التكليف ما معنى؟ وصوله بقطع، وصوله بمجرد الانكشاف على مبنى المصنف، وصوله بالحجة الشرعية. أشكال الوصول متعددة. إذا وصل التكليف فإنه يكون منجزا. تنجز التكليف في ظرف الوصول، هل هو مشروط بالوصول حدوثا فقط أم أنه مشروط بالوصول حدوثا وبقاء؟ إذا قلنا بأنه مشروط بالوصول حدوثا وبقاء، فهذا يعني أن هذا المكلف وإن عجز، وإن وصل إلى القطع بسوء الاختيار، يعني وإن توصل إلى القطع بعدم التكليف بسوء الاختيار، فإن هذا لا ينافي الوصول الحاصل ببركة ذلك العلم الإجمالي. وحينئذ فيبقى ذلك العلم الإجمالي منجزا رغم هذا القطع النافي للتكليف الذي توصل إليه المكلف بسوء اختيار، سواء كان يعني حل وبعد يعني بعد اللتية والتي، لكنه بالنتيجة يعني يكشف عن تعمق كثير في المطلب حتى توصل إلى هذا الحال. هذا تمام الكلام في مبحث قطع القطاح، وبه تم الكلام في مسائل حجية القطع، والحمد لله، وصلى الله على محمد.